الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضروره أمري إلى الله، إن الله بصير في العباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين وحسن أولئك رفيقا. أصحاب السماحة والفضيلة، أهل الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الفرق
وآل الصبر
سبحانه وتعالى علاجا نتغلب فيه على العصاة ونذلل من خلال الصعاب، ليس عاملا سلبيا من عوامل حياتنا، بل هو الذي يخرجنا من قور اليأس والغنود لنتغلب على مصاعب الحياة ونقف أمام قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره مسلمين بحكمه وحكمته. ولذلك من خلال الصبر الجميل يمكننا أن نعيد دورة الحياة مجددا إلى الفرد والمجتمع، لأن الصبر هو الأداة التي تخرجنا من قور الجزع واليأس والقنوط الذي يحول الفرد إلى عنصر غير فعال في الحياة. ولذلك ورد بأن الجزع يجمع على المرء مصيبتين: مصيبة فقد من أحب، وعدم إمكانه أن يعيد ذلك الحبيب وأن يغير من الواقع شيئا. ولذلك اعتبرت الآية المباركة أن الصبر هو العامل المهم الذي نتخطى به المصاعب والذي يعيد الأمور إلى مواقعها الطبيعية، خصوصا إذا كان الأمر الذي حل لا يمكننا أن نبدل أو نغير من الواقع شيئا كما هو حال الموت، فإن أعظم علاج لمصيبة الموت هي أن نتسلح بسلاح الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما في بعض النصوص الدينية. إذا عدنا إلى الأحداث التي تنتاب الإنسان فردا ومجتمعا، وشعبا ووطنا، فلا شك بأن الصبر يشكل أعظم دعامة من دعائم التغيير، ولكنه على نحوين: الصبر على قضاء الله وقدره يعني تسليما لحكم الله سبحانه وتعالى، وأما الصبر على ما يصيب الإنسان من ظلم واضطهاد لا يعني
الصبر السلبي لا يعني خنوعا واستسلاما، وإنما يعني مصابرة ومرابطة من أجل تغيير الواقع السيء إلى واقع حسن. ليس معنى صبرنا على الاحتلال أن نقبل بالاحتلال، وإنما معنى صبرنا على الاحتلال أن نتحمل الآثار من أجل أن نحرر الأرض ومن أجل أن نتشبث بها. وهكذا صبرنا في حركة الداخل التي يقوم بها النظام، والتي لم يكن آخرها بالأمس الذي رأيناه وسمعناه من طمع. ليس معنى صبرنا على الذي رأيناه أن نستسلم لما جرى ولا لما هو حاصل، لأن ما جرى ليس قضاء وقدرا إلهيين، بل هو قضاء البشر، ومن واجبنا أن نتحرك إلى تغيير القضاء غير الصالح الذي يصنعه البشر. بالأمس رأينا قمعا ورأينا قهرا من خلال حكومة تدعي أنها منبثقة عن الشعب، ويتغنى مسؤولوها بحرية غير موجودة في العالم إلا في لبنان، وبديمقراطية غير موجودة في العالم العربي بل حتى في فرنسا العريقة في الديمقراطية إلا في ديمقراطية حكومتنا في لبنان. أنا لست أدري كيف يحق لحكومة تدعي أنها منبثقة عن الشعب وأنها منبثقة عن مؤسسات تنبثق عن الشعب، وأن الشعب في النظام الديمقراطي هو مصدر السلطات، وإذا بها تمنع الشعب من التعبير. لم يكن الذين قهروا عندما خرجوا إلى الشارع ولا الذين بقوا في ديارهم لا يريدون ثورة على النظام ولا يريدون إسقاطا للحاكم، بل يقولون للحاكم ابقى مكانك لأن كل المؤسسات معك أيها الحاكم. لقد سمعنا على ثلاثة أيام متواليات جعجعة ولم نرى طحنا، وسمعنا جعجعة ولم نرى تغييرا في كلمة واحدة من البيان الوزاري، بل ثلاثة أيام من كلمات النواب انتهت بعشرة دقائق من الأجوبة من دون تعديل ولا تغيير. ثلاثة أيام جعجعة الطاحون طحا، وكنا ننتظر طحينا وخبزا يصل إلى الشعب، وإذا ثلاثة أيام من النقاش، ثم جاء وقت رفع الأيدي فرفع كلهم أيديهم تأييدا لحكومة لم يعرفوا إلى أين ستوصل البلاد. ولست أدري كيف يمكننا أن نمنح حكومة ثقة من دون أن نجرب هذه الحكومة. أنا مش شايف في أن الخلل الذي هو في الإدارة والخلل في الاقتصاد والخلل في الاختلاسات إنما هي تظاهرات وتعبير عن الخلل الأعمق في النظام. لاحظوا إن نظاما لا يزال تتقاسمه أركان السلطة والحكم ولا تتشكل حكومة قبل أن يوافق عليها أركان الحكم، فما أعطيتوها الثقة سلفي. إذا ليش يعني إذا كانت الحكومة بالدستور لا تتشكل بكل أعضائها إلا إذا رضي عليها أركان الحكم، وأركان الحكم هم المسيطرون على المجلس النيابي، فإذا بمجرد أن تشكل الحكومة لا داعي لعقد جلسات لمنح ثقة، لأن الثقة قد منحت إياها مسبقا وأعطيت الثقة مسبقا من خلال موافقة أركان الحكم عليه. ليس الاختلاف على توزير زيد أو عبيد، وإنما لا يزال الاختلاف على توزير مناطقي وطائفي. ألا استمعتم إلى كلمات وزراء هنا ونواب هنالك؟ هذا يقول حصة الشمال من الوزارة منتقصة، وذاك يقول حصة البقاع منتقصة، وذاك يقول حصة الجنوب تحتاج إلى مزيد، وكأن المسألة هي توزير لمناطق ولطوائف وليست توزيرا لأشخاص يريدون أن يخدموا هذا الوضع. نحن كشعب ماذا يعنينا توزير زيد أو عبيد، وماذا يعنينا من توزير فلان الشيعي أو فلان الماروني أو السني؟ نحن شعب تعنينا الخدمة ولا يعنينا من يخدم. نحن نحتاج إلى خدمات، لا نحتاج إلى فلان يحسب على هذه الطائفة وإلى فلان يحسب على تلك، لأنه سيختزل حقوق الطائفة في شخصه عندما يكون حصة للطائفة وليس حصة للوطن. أنا لا يعنيني أبدا توزير هذا أو ذاك، وإنما يعنينا توزير الخدمة. الخدمة يجب أن تصل إلى المواطن مهما كان انتماؤه المناطقي والسياسي والمذهبي والديني. عندئذ نصل إلى دولة المؤسسة لا إلى دولة الحصص ولا إلى دولة التقسيمات هنا وهناك. ولذلك الذي شاهدناه بالأمس وقد نشاهده كثيرا جلسات متكررة لطرح ثقة بحكومة أخذتها مسبقا وتنديد هنا وجعجعة هناك، ولكن في نهاية المطاف ارفعوا أيديكم وامنحوا الحكومة الثقة وقد أخذتها قبل أن تسأل النواب ثقتهم. لاحظوا الآن النائب الذي يستوزر هو في نفس الوقت خصم وحكم أيضا، حكم يقبل صوته في منح الثقة لنفسه ولحكومته. كيف المعارضة؟ كيف إنسان الآن وزير يقبل صوته في تأييد نفسه وتأييد الحكومة التي هو جزء منها، وذاك الشخص خارج الوزارة أيضا يعتبر صوت من الأصوات؟ نرجع إلى النائب الوزير حكما لأنه هو الحكم بين المعارضة والموالاة، وفي نفس الوقت أيضا هو خصم للمعارضة. كيف يكون خصما للمعارضة ويكون أيضا حكما في نفس الوقت بين المعارضة وبين الموالاة؟ القضية تحتاج إلى إصلاح في الأنظمة والقوانين. لا تعنينا أبدا كل تلك الشعارات وكل تلك الأقاويل، وإنما يعنينا عمل على الأرض، وتعنينا الأحكام والقوانين التي تعود لتلامس جروح الشعب وتداوي قروحه. تعالوا معي إلى القوانين التي تشرعها مؤسسة التشريع من أجل النواب. أنا شو بدي تلقيها؟ الثقة منحت للحكومة منذ تشكيلها. ليش ثلاث أيام بدنا نبقى نستمع إلى جلسات وكلمات مكرورة؟ طب ما الحريري لا يمكنه أن يعلن عن حكومته إلا إذا وافق رئيس الجمهورية ووافق رئيس مجلس النواب. طب وإذا وافق الأركان الثلاثة؟ ثقة خالصة بعد. إذا ثلاث أيام اشتغلوا في تشريعات تسد حاجات المجتمع. نريد أحكاما وقوانين تصدرها تلك المؤسسات لتعالج القضايا الملحة التي يعاني منها الشعب. مش يشرعون قوانين؟ يعني كيف يأخذ النائب حصصا وتقاعدا مدى الحياة؟ النائب إذا شاء، إذا حالفه حق وركب في بوصطة لائحة من اللوائح فقد قبر الفقر مدى العمر، لأنه بس ينجح مرة واحدة أصبح يقبض راتبا من الدولة في مدى الحياة. يعني بأربع سنين هذا النائب يتقاضى تقاعدا مدى الحياة، والموظف الجندي المسكين بده يصير عمره 64 سنة بالخدمة حتى ياخذ تقاعد مدى الحياة، والعامل في خطوط التماس في الزوطرين الصابرتين والصامدتين يعمل من المهد واللحم وما في. والسلع التي نشتريها للبناء والمحروقات وأي شيء آخر، نحن جميع أفراد الشعب شركاء في دفع الضرائب، ولكنك عندما تأتي إلى غنائم الدولة ومنحها هي بخصوص فئة محددة وهم الموظفون. لاحظوا المنح المدرسية، طب نحن كنا عم ندفع ضرائب، الدولة بتفرض ضرائب على المحروقات، نحن والموظفون ندفع الضرائب، نحن والمعلمون ندفع الضرائب، نحن والعسكر ندفع الضرائب، نحن وقوى الأمن الداخلي ندفع الضرائب، كلنا كأفراد شعب، العمال وبقية شرائح المجتمع. لكن أنت تدفع الضرائب ولا تعطى منحة لتسجل ولدك في مدرسة رسمية، بينما الموظف الذي أوجدت له الدولة مدرسة رسمية تريد أن تشجعها كما يقولون تعطيه منحة لتسجيل ولده في المدارس الخاصة. فبالموظف القادر على تسجيل أبنائه في أرقى الجامعات والمدارس مثل نوابنا الكرام، فالنواب قادرين يسجلوا أبنائهم في أرقى الجامعات والمدارس، بل يرسلونهم إلى الخارج، هذا بيأخذ منحة مدرسية، بينما المواطن العادي الكادح لا يستحق أن يعفى من تسجيل ولده في المدارس الرسمية. أي عدالة؟ أين هي والقوانين؟ فلتشتغل حكومتنا ونوابنا في التشريعات التي تلامس جروح المجتمع. أين ضمان الشيخوخة؟ وين ضمان الشيخوخة؟ لا، يعني ذاك اليوم بعض المسؤولين يسأل بيقول ايه ما هو فيه يعني اللي عاطلين عن العمل عمرهم من 40 سنة وطالع. طيب يعني هذا اللي عمره 40 سنة يعني شو ما بده فرصة عمل؟ ما هذه مشكلة كيف تواجهها الدولة؟ انه هذا ابن 40 سنة ما له مجال يتوظف، فاذا بصير قاعد عن العمل. هذا ابن هالوطن 40 عاما قضاها في خدمة هذا الوطن، اين يذهب ابن 40؟ اين يذهب ابن 60؟ اين يذهب ابن 70؟ اليست مشكلة يجب ان تعالجها الدولة؟ طب الدولة مؤسسة اصلا وجدت مش لتوظيف فئة محددة من المجتمع، الدولة مؤسسة مبرر وجودها خدمة المجتمع بكل فئاته وشرائحه والدفاع عنه والمحافظة عنه، هذا مبرر وجوده. أما مسؤول كبير يقول والله ما هو اللي قاعدين بلا شغل هذا عمره 40 سنة، شو 40 سنة؟ مش لبنانيين أو مش مواطنين؟ ابن 50 سنة مش مواطن؟ ما هو العلاج لمشاكله؟ إذا الذي ينبغي أن ننظر إليه ليس كل تلك الساعات التي تقضى وعيدا وتنديدا وتهديدا، وإنما نريد الجلسات الحامية التي تتوصل إلى تشريعات تحقق عدالة اجتماعية لمختلف طبقات الشعب، تحقق ضمان شيخوخة. هم يفتخروا الآن بديمقراطيتهم، أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي نعيش أيام ذكرى ولادته قبل 1400 عام طرح ضمان الشيخوخة. بأي شيء يفتخر هؤلاء؟ يفتخرون عندنا ديمقراطية، عندنا انتخابات، وكأن فخرنا بأن يصل فلان وفلان. الفخر كل الفخر فيما يحققه الواصلون من إنجازات وما يقدمونه من خدمات للشعب. علي سلام الله عليه قبل 1400 عام يتفقد بعض أحياء الكوفة وكان خليفة للمسلمين آنذاك، وإذا به يرى شيخا كبيرا قد تهدل حاجباه على عينيه وأثر الدهر في جبينه وخديه، رآه يتسول، انتفض علي غاضبا. علي بن أبي طالب في إنسان يتسول ويشحذ في دولته وهو القائل والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالرغيف. انتفض علي غاضبا قائلا ما هذا؟ قالوا نصراني يا أمير المؤمنين، يعني مسيح وعم يشحت فيها. فغضب علي مشددا قائلا لم أسألكم من هذا، أنا ما عم بسألكم عن دينه لهذا، شو هالظاهرة هاي؟ ما هذا؟ قال استعملتموه حتى إذا عجز منعتموه أعطوه من بيت المال. ففرض له علي ضريبة ضمان الشيخوخة للعجزة والمساكين من دون أن ينظر إلى سياسة أو دين. هذا هلا الآن بدك تكون من جميع الزعيم حتى توصل إلى بعض الحق وبعض العظام، أو بتكون من جماعة وشوي نطلع على المنابر نتكلم عن الكفاءة. لكن نحن نضال ربع قرن من أجل أن يصل كل مواطن إلى حقه من دون تمسيح أجواء ومن دون تقبيل ليد الزعيم على الظهر والقلب. متى نصل إلى هذه المرحلة؟ عندما نصل إلى هذه المرحلة عندئذ نكون قد حققنا تلك المبادئ وتلك الأهداف التي رسمها الأنبياء ورسمها علي وورثها الإمام الصدر وعاب الله. أما الآن يعني ثلاث أيام بدك تسمع دولة الرئيس ورئيس الدولة وإلى آخره ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، شوي مرش آخر ألقاب بدها ثمن، بده يتحمل هذه الألقاب مسؤولية. عندما يقال لفلان رئيس أو لفلان قائد أو لفلان إمام أو عظيم إلى آخره، هذه ألقاب ذات مضامين تحمل أصحابها مسؤولية وأمانة كبرى في أعناقها. علي سلام الله عليه يقول أأرضى أن يقال هذا أمير المؤمنين، طلع هذا أمير المؤمنين مشي، أأرضى أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا مشاركهم في مكاره الدهر أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش؟ لك شو رئيس؟ يعني هن بيعيشوا بالقصور وغيرهم يكاد يصل إلى حافة القبور. أأرضى أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة له في جشوبة العيش؟ يعني على الأقل يا أغاتي ما فيك تساعد بس كون أسوة له في جشوبة العيش. أما أن تحدثني عن زهد علي وشجاعة علي وعدالة علي، بحثوك عن زهد علي ولا تحصي لسياراتهم عددا ولا تحصي لشققهم ودورهم عددا ولا تحصي لثرواتهم عددا. شو هي اطلاق الاتصال؟ او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراه بها. هذه أزمات ومشاكل كيف بدنا نعالجها؟ بدنا نعالجها بمزيد من الوعي والتضامن، بمزيد من التآلف، حتى نضطر الحاكم أن يحقق لنا الحقوق. مش الحاكم يعني اللي بيجي بقرانة تعزي على المنبر، لا، اللي بيجيك بعض النواب يقول لك والله يعني قلنا هيك وما صار. يا أغاتي ليش خلينا توصل على البرلمان نحن؟ شو بدك تطرانا جوعك ومايل بالبرلمان؟ بدنا اياك تنتزعنا حقنا. نحن على المنبر نطرح قضايا الشعب، وانت كممثل للشعب اوصلناك، مهمتك ان تنتزع الحقوق للشعب وان توصلها اليه. اما اذا ما فيك توصل شيء، اذا ليش هالنضال كله؟ يعني هل ناضلنا كل النضال حتى يقولوا سعادة النائب ودولة الرئيس ورئيس الدولة؟ لا. كل النضال وكل الجهاد الذي كان وهو متواصل ليس من أجل ألقاب، وإنما من أجل إصلاحات حقيقية للنضال، ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات، إذا لم ينلها مصلحون بواسل جريون فيما يدعون كفاة. ألم تر أن الشعب جل حقوقه هي اليوم للأفراد ممتلكات؟ ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهليه هم العثرات.
صلى على محمد.
ما بصير الآن من يتكفل إنقاذ الشعب أن يكون هو العثرة أمام الإصلاح؟ ما بصير. أنا لا أتمكن أن أفهم معنى لموالاة عمياء للنظام، خصوصا ممن هو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصا ممن هو مكلف بأن يقول قول علي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يقطع رزقا. ما بيقطع الرزق إذا الواحد إذا عارض، معارضة ضرورية. علي كان يقول فلا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. علي يمنح الحق للمعارضة، فكيف لا يمنحها أتباع علي للمعارضة والذين يرثون عليا فيما حدده من أهداف؟ وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على قضة ظالم ولا سغب مظلوم. هذا كلام عليه. قال أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على قضة ظالم ولا سغب مظلوم. بصير يسكت الإنسان على سغب المظلوم، لازم يشوف غير دين. الدين دائما هو مع الفقراء ومع المظلومين. ولعلي ذكرت قبل أسبوع بأن أول حاكم في الدنيا والى المعارضة وعارض الموالاة هو علي بن أبي طالب سلام الله. كان علي والى المعارضة وينحاز للفقراء، وكان سيفا صارما على الموالاة وعلى مساحة الأجواء. هو اللي بيمسح. أما البعض الآن نسمع إنه أنا مع المعارضة، لكن المعارضة مش لأمور خاصة، وبيسكت عن الأمور الخاصة. فيمكن إذا للسامع إن كل معارض بهذا الوطن إذا هذا بده شغل. يا سبحان الله، اذكر شو هي الأمور الخاصة. إذا طالبوا بلقمة العيش هي مطلقات، إذا طالبوا بتخفيض أسعار المحروقات هذه مطالب خاصة، إذا طالبوا بحقوق المعلمين هذه مطالب. إذن وين هي المطالب العامة دلول عليها؟ يعني بقلك المعارضة، أنا مع المعارضة بس مش لأمور خاصة. طيب حددنا شو الأمور؟ هذا عملية، لا هي متأيد للمعارضة، هذه في الحقيقة لا، هذه ضرب للمعارضة واتهام للمعارضة بكل شرائحها بأنها تسعى من أجل مصالح خاصة. طيب شو هي المصالح الخاصة مولانا أو رئيسنا؟ المصالح الخاصة أنه بنوصل للسلطة. طيب شو هي السلطة اللي بين يديك ترك لك؟ يعني كيف أنت وكافحت من أجل أن تصل إليه؟ شو المنطقة؟ إذا قلت لهم طيب مدارس، مستشفيات مجانية، تعليم مجاني، هذه وراها مطالب خاصة. طيب إذا قلت مساجد تشاد بملايين الدولارات والناس حفاة عراة، شوي لا هذا في وراء مطالب خاصة. إذا شو هو المطلب العام؟ تعرف المطلب، تعرف المطلب المسموح به أن تسبح بحمد السلطان بكرة وعصر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يجعل الفقيدة الضالية خيرا من طيور الجنة، وأن يجعلها لنا ولأبويها سلفا وفرقا، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إلى روحها الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله.